أدنى درجاته الثلاثة المسند بكسر النون، وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. نعم، من الممكن أن يحفظ مثل ما يحفظ الإنسان القرآن الكريم من العجم، ما يفهم معناه، لكن ترى يؤدي الكلمات على أحسن ما يكون ويقرأ كما ينبغي مجودا مرتلا، لكنه ربما لا يفهم معناه. قد يكون بهذا، نحن نفترض قد يكون بهذا النوع ناس يحفظون ألفاظ الحديث ويرعون، لكن مهما كان هذا وجود هذا النوع من الحفاظ الحقيقة نادر جدا. مهما كان نحن نقول دائما لا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا قرأت الآية عامة الآيات في الحقيقة محفوظة إن شاء الله، مفهومة، حتى الناس العامة يفهمون معاني العامة، ولا شك أن الفهوم تختلف، بعضهم أقل بعضهم أكثر بعضهم ثلث بعضهم ربع. فلا نقول أن هذا النوع ليس له إلا مجرد الرواية لا يعرف معنى ما روى. الآن إنما الأعمال بالنيات، يتكلم بإنما والأعمال والنيات عامة الناس في مرور، حتى الأطفال إذا تميزوا يفهمون هذا المعنى. فهل يوجد شخص يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لا يفهم معنى الحديث؟ معنى المتن فهمه سهل، لأن القرآن والسنة سنواني. نحن لا نقول أنه هناك ناس أو مرت على الأمة ظهور في العجم بأنهم يقولون من ادعى فهم كتاب الله فقد أساء الأدب، ومن ادعى فهم الحديث فأساء الأدب. يجب أن نأخذ من الكتب الخاصة، ولذلك صار الفقه والعلم كله محصورا في إما في الكتب القديمة اختصره الشيخ، ثم جاء بعد مدة فشره واحد ثاني فجاء الثالث. نحن نرى أمثلة لهذا، وبذلك في الحقيقة هذا التاريخ لا وجود له في الواقع إلا إذا قلت أنه سواء كان عنده علم بمعنى بالسند صحيح، علم بالرجال وجرح وتعديل، هذا المعنى مقبول في هذا الجانب. لكن مطلقا لا يفهم معنى الحديث الذي يحفظه ويعيش في جو الحفظ، كانوا يحملون الطفل مسكين وعمره سنتين يجلس بينهم كالفار، كما قال ابن عيينة أجلس بينهم كالفار وأقلاء القلم كالمسمار ونالي كآذان الفار، يعني كل هذا وهم يحفظون من الصغر. إذا كان يستبغ الإنسان بصبغة السدنة من البعيد ألا يفهم. نعم، فإذا كان يعني سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية مثل المسجل لا يمكن أن يكون. وأما المحدث وهو أرفع منه، قال الرافعي وغيره إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم. نعم، إذا كان حافظا صحيح فنحن نقول لا يدخل في العلماء، لكن إذا كان مجرد السماع، ولا بد أن نتصور كلام الرافعي في جو خاص. الآن كم من الطلبة جاءوا جزاهم الله خير ففي أيديهم الكتاب ويريدون أن يفهموا، وكثير من الناس يأتون ويجلسون لأي فائدة قليلة أو كثيرة، اليوم يأتي غدا إذا ما وجد فرصة ما يأتي. فمثل هذا المجالس كان يحضر فيه الناس قد يكون له هم بالحفظ، فيكون دائما يدخل يجلس وما في يده قلم ومحبرة وكذا وكذا. وكانوا يقولون إن من المروءة أن يرى على ثوب الرجل الحبر، من المروءة ليس من الخوارم أو من إخلال المروءة أن يكون على ثوبه الحبر، لا، الحبر هذا وسام الشرف لأنه تصدى لعلم شريف. فالحاصل على كل حال الذين يسمعون الحديث يأتون يسمعون صحيح، لا هم لهم بالكتابة لا هم لهم بالحفظ، جلسوا ولا يشقى جليسه هؤلاء القوم، لا شك فيه أجرهم ثابت والسكينة نزلت وغشيتهم الرحمة إن شاء الله، هذا الذي نؤمن به. فهؤلاء هم الذين أراد بهم الرافعي، ليس الذين يتصدون للكتابة وليس الذين يتصدون للحفظ ويعرفون الطرق ويجمعون غيرها، لكن الذين ليس لهم علم بالطرق ولا بأسماء الرواة، لأن السماء المجرد ليس بعلم، هذا صحيح. وقال التاجي بن يونس في شرح التعجيز إذا أوصى للمحدث تناول، من تناول كلمة المحدث تناولت من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله. نعم، طرق إثبات الحديث، إثبات الحديث رواية وإثبات الحديث دراية أيضا، وعدالة رجاله، لأن من اقتصر على السماء فقط فليس بعالم. وكذا قال السبكي في شرح المنهاج، وقال القاضي عبد الوهاب، ذكر عيسى بن عبان عن مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ عن من سواهم، لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته. هذا أيضا يدخل قول مالك رحمه الله في باب البدع والمبتدع، ما حكم روايته. فالبدع قد تكون مفسقة، قد تكون مكفرة. والبدع الإحداث في الدين أو عقيدة اعتقاد شيء ليس مألوفا من أمر الدين، هذه بدعة وتكون مفسقة. لكن تجد عند العلماء لا يحكمون للجميع بالبدعة إلا إذا كان في الحقيقة عالما بأنها بدعة، وقد يكون له الشبهة. فعلى العموم البدعة مفسقة، لكن تعرفون أن الفسق في أمور غير البدعة، هذه البدعة تكون صوما لترك الرواية، ترك الرواية. لكن المفسق بالبدعة إذا كان يدعو إلى بدعته فلا تقبل روايته ولا قوله مالك رحمه الله. لكن إذا لم يكن داعيا إلى بدعته وعند الآخرين يشترطون شرطا آخر، ما هو؟ مضيتم على هذا، لا يكون المروي مما يتعلق به مما يقوي بدعته، فلا يؤخذ منه الحديث. أما إذا كان ما يخالف بدعته، وكذلك تكون بدعته قد تكون مما يبعده عن الكذب، مثل الخوارج فهم أبعد الناس عن الكذب، فتكون روايتهم مقبولة. على كل حال، قال مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفة، ولا يعلن بالسفة، إعلان بالسفة وعدم الإعلان بالسفة. الجهر بالخطيئة لها عليه وزر أكبر، ما هو كذا. أما إذا كان ستر الله عليه، عمل في الباطن وستر الله عليه، فأنت تحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ولا عن من يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن من لا يعرف هذا الشأن، لا يعرف هذا الشأن هو الذي يقصده، ما قصده الرافعي الذين يسمعون فقط، يجلسون في مجالس التحديث لحصول بركة المجلس. وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب بالحقيقة وجد رواة قيل فيهم أنه كان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علامة في التاريخ. من هو؟ كان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علامة إخباريا، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد الواقدي، يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول إن شاء الله، وهذه كلمة واضحة جدا في فهمي وفي التعقل، بأن الذي لا يتورع الكذب عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتورع الكذب في التاريخ. يا أخي، يقولون إمام في السيرة، الآن إذا رأيت في ترجمته الواقدي فيقول إمام بالسيرة مكذب في الحديث. نحن نقول لا يمكن أن إمام من يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكيف يخاف الكذب على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخيبر في سنة كذا، وأنه حصل كذا. هذه يدخلونها في التواريخ أو في السيرة فيقبلون قال الواقدي كذا، قال الواقدي كذا. مجموع الواقدي كله في الحقيقة غير معتمد، لأنه يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي غيره أكذب وأكذب. أما إذا كان يكذب في أحاديث الناس ويصدق في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف صدقه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تضرب حديثه بحديثه الثقات. فإن كان حديثه يوافق أحاديث الثقات فيكون حديثه صحيحا. طيب، لماذا نحتاج إلى هذا الرجل الذي يكذب ولا يتورع وقد فسق؟ والكذب هو الفسق، الكذب من أسباب الفسق، فلماذا نتعرض ونتعرج على حديثه؟ نحن أغنانا الله تبارك وتعالى من أحاديث الثقات، لا نتعنى بضرب حديثه وخبر أحاديثه وصبر أحاديثه ومقارنة وموازنة أحاديثه بأحاديث الثقات. ما دام هذه الصفات موجودة فلنا فيها غنية أما نتعنى في بحثه عن صدق حديثه أو كذبه. ما دام هو مكذب ينبغي أن يكون حديثه في الحقيقة يكون حديثه ضعيفا جدا. ولذلك هم يفرقون من ناحية التسمية، يقولون متهم بالكذب، يعني إما أن يكون شبهة، أن يكون هو أضعف الناس في الرواية ولعله هو الذي كذب فيه، أو يكون معروفا بالكذب في أحاديثه مع الناس ولم يكن معروفا بالكذب فيقول متهم بالكذب. هذا معنى دقيق جدا، متهم بالكذب حتى في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام يكذب في حديث الناس فربما يجره إلى ما دام الخوارم المروءة، خوارم المروءة قالوا لابد أن نشترط للعدالة أن يكون متجنبا عن خوارم المروءة، وأدخلوا في خوارم المروءة البول في الطريق أيضا، إذا كان يبول مثل عامة الناس في الطريق معناه متهام في دينه فيكون متهام في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك في الحقيقة المكذب في أحاديثه مع الناس ينبغي أن يكون حديثه ضعيفا جدا، هو الصحيح إن شاء الله. قال القاضي، هو قاضي عبد الوهاب، فقوله ولا أمن يعرف هذا الشأن، مراده أنه إذا لم يكن يعرف ممن يعرف، ولا إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص. وقال الزركشي وأما الفقهاء فاسم المحدث عنهم ولا عندهم؟ عندكم عندهم هذه النسخة عنهم، نعم. فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ المتن وعلم عدالة رجاله وجرحا دون المقتصر على السماع، نعم. هذا من حفظ ومتنه، لا هنا الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ متن الحديث وسنده. لحظة الله فيك، هو في الحقيقة القراءة قد يكون خطأ، شوف هنا في المخطوطات آتوا لنا لا ما ذكروا فيها، بعض الأحيان حتى في هذا تجد أنه يكون أخطأ في النقل صور المخطوطات هذه. على كل حال الذي يظهر أن التعريف الذي عرفنا فاسم المحدث لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث ومتنه، هكذا ليس متن الحديث فقط بل سند الحديث. النسخة أخرى عندكم إيش هو؟ بس سند الحديث ومتنه أيضا، وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماء. فنبحث كلام الزركشي أين يوجد لعل أحدا، هذا طريقة التحقيق، إذا حققت فرضنا أن السيوطي نقل هكذا، لكن الأصل فيه أن ترجع إذا كان كتاب الزركشي موجود فترجع إلى الكتب التي يكون تعرض فيها، أو يكون أحد آخر نقل كلام الزركشي في هذا وتقصر كتب المصطلح فربما نسحب بهذه السورة، فعليكم أن تأتوا بالخبر يقين إن شاء الله. وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسند أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي، لا نريد أن تعرجوا عليه كثير لأن هذه أقوال العلماء على حسب ما ظهر لهم. قال العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. الحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، طيب ماذا حفظ؟ حدثنا فلان فلان وقف. الإسناد شيء كأنه جزء من الحديث، فإذا حدثنا فلان فلان وقف، هذا التعريف الحقيقة يعني هل هو منقول عنه على الصحة؟ وإلا قال حديث إنما الأعمال بالنيات، حدثنا حفظ ولا يعرف المتن إنما الأعمال بالنيات، كيف هذا؟ لا يظهر والله أعلم. هذا التعريف إذا كان صح عنه، والتعريف الحقيقة غير مفهوم. ولذلك على كل حال أمروها كما جاءت، نعم. وقال الإمام الحافظ أبو شامة علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقها، نعم لا شك أن هذا أشرف أنواع علم الحديث، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني الحديث كل ما تتعلق به بالحاء فقط إن شاء الله يكون لك فيها بركة، والدال فقط يكون فيها بركة، أما إذا تعلقت بالحديث بكامله بجميع ما يتعلق به من الأركان والأعضاء والأجزاء فيكون أشرف وأشرف، فأشرفها حفظ متونها ومعرفة حفظ متونها فقط، أم حفظ متونها مع أسنادها ومع معرفة غريبها وفقهها. هذا هو ينبغي أن يكون أشرفها، لأن إذا كان الشخص له حفظ المتن ومع حفظ السند فأين موضعه؟ هل هو أشرف الأشرف ولا ما هو؟ أنا أريد أن نأخذ الكلام على كل حال نفهم. يقول أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها، فإذا أين تضع الذي حفظ أسانيدها ومتونها وعرف غريبها وفقهها؟ أين تجعل الموضع؟ ما دمت جعلت أفعل التفضيل بأشرف هو الذي عرف أو حفظ متن، أين الذي زاد عليه حفظ الإسناد؟ أشرف الأشرف أو أشرف الأشرفين؟ فلذلك نقول أشرفها من حفظ أسانيدها ومتونها وعرف غريبها وفقها، والثاني حفظ أسانيدها أو حفظ متونها، والثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها ومن سقيمها، وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. أنتم تفهمون مقدار هذا الكلام إلى يعني صحة؟ في الحقيقة المصنف يروي ابن أبو شامة أو يذكر أما كان الحال في زمانه، لكنه ليس على كل حال على صحة كاملة في هذا الكلام. لماذا؟ يقول الثاني أي العلم الحديث القسم الثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، كأنه يقول هذا كان أشرف العلوم، كان مهما لكن قد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. فإذا كأن الكتب التي ألفت بذكر أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييزها صحيحها وسقيمها لا فائدة في حفظ هذه الأشياء الآن، وهذا كلام لا شك تعرفون أنه ضعيف، وإن كان في نفسه رأى أن هذا يعني الآن مستغنى عنه. فالشخص الذي يحفظ الأسانيد ويعرف الرجال ويحكم على أو على الأقل يعرف عن طريقه بالإجمال، الآن أكبر أو أعظم من اشتغل في علم الحديث في هذا الزمان بعد قرون طويلة هو العلامة الألباني رحمة الله عليه. لو هو اشتغل بعلم الحديث إسنادا ومتنا وفقها، لكن لو سألته في الحقيقة هذا الحديث صحيح وضعيف، ربما يقول ضعيف وصحيح ولا يستحضر يعني أسانيده، لكن معرفة حكم في ضوء الأسانيد هو قد تخصص فيه، فيكون لا شك أن هذا أفضل في كل زمان. الآن إذا سألنا شخص يحفظ الكتب الصحيحة وكتب التي تكلمت في الصحيح والضعيف هي قليلة، لكن شخص يحفظ أحاديث بأسانيدها ومتونها ويعرف الرجال لا شك افتراضا هذا يكون أعلى درجة لا نشك فيه ويحتاج إليه في كل وقت. ولذلك كنا نقرأ عليه قديما في بيت الشيخ عمر فلاتة، فيقول ائتوا بإسنادي، فيغمض عينه رحمة الله عليه ويقول هذا الحديث فيه فلان هذا ونحن مبتدئين طبعا، فيقول هذا الحديث فيه فلان هذا حديث إسناده ضعيف انظروا له طرق أخرى، سبحان الله. فيعني هو كان يعرف رحمة الله عليه، فمعرفة الأسانيد في كل زمان لا يكون الكفاية عنها، لا بد أن يكون في الأمة ناس يعرفون هذا العلم. والثالث أي قسم الثالث من علم الحديث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلوم فيه والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل أما هو الأهم. يعني هو في زمانه صحيح يقول الآن ما يحتاج إلى الرحلة، ما يحتاج إلى أن تأخذ الأسانيد العالية، بالفعل قد يكون له ليس له أهمية، هذا مقبول بمعنى أنه الآن الكتب الأصيلة موجودة بأسانيد قصيرة، لا يحتاج أن تذهب إلى عالم في رابغ فتأخذ منه، عالم في الرياض تأخذ منه إسناد عالي أو الإجازة، لكن له قبوله أيضا عند العلماء لبقاء سلسلة الإسناد. وقد ذكر القائل لهذا أبو شامة رحمه الله قال والمشتغل بهذا مشتغل أما هو الأهم من العلوم النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة. لأهل البطالة نعم، لما فيه من بقايا سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. نعم نقول لا شك أن هذا إذا كان الإنسان في أول طلبه اشتغل بهذا فهو قد عمل عمل بطالة، ينبغي أن يأخذ الأهم فالمهم. إذا كان قد نزف جميع أو استنزف جميع العلوم ثم بعد ذلك يأخذ هذا لا بأس به، لكنه إذا تتبع، أنا أعرف شخصا جزاه الله خيرا، نحن نشكر شخصا يدرس في الكلية ثانية كلية، لكن عنده قد تكون عنده إجازة من 50 شيخا وهو نهم في هذا، فيتتبع هنا هناك وكذا وكذا، هذا أيضا جانب في الحقيقة. الآن الجانب يشكر عليه لماذا؟ نقول هذا العلم أو هذا الزمان زمن التخصص، الآن الناس يتخصصون في منخر واحد من الأنف، تخصص كامل، المنخر الثاني، المنخر الأنف والحنجرة والأذن والطبلة فقط، ليش ما تجعلونه أو تخولونه أن يبحث إن يتبطل في عن هذا ويتبطل عن جميع الأشياء، فخلوه يشتغل بهذا، وهناك الجوانب الأخرى ناس قائمين به فيكمل بعضهم بعضا. نعم. وقالوا مما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفدم والباهم. الفدم الجاهل، الباهم أيضا بمعنى الجاهل كأنه مثل البهيمة، والجاهل والعالم. وقد قال الأعمش حديث هو الفاهم، قال هنا المحقق قال في جميع النسخ الفاهم هكذا يقول، هو خطأ والصواب الباهم كما أثبت، وهو صفة للشخص المغلق الذي يعني الذي لا يميز، لكن نقول يقول والتصحيح من البحر الذي زخر للسيوطي. نقول بالحقيقة لو ذهبت تقول وتحقق فيظهر أن الفاهم هو الصحيح، والذي رجحه المحقق خطأ. لماذا؟ لأن فيه ذكر الشيء وضده، مو كذا؟ فيقول الكبير والصغير، الفدم والفاهم، ولا جاهل والعالم، فالسياق كأنه يصرخ لك بأن الكلمة هي الفاهم وليس الباهم، لكنه هكذا أثبت. وقال في التعليق في جميع النسخ الفاهم هو خطأ، والصواب الباهم كما أثبت، هو صفة للشخص المغلق الذي لا يميز، انظر لسان العرب، والتصريح من البحر الذي زخر، ألا يمكن أن يكون من البحر الذي زخر للسيوطي، نقل فيه ونسخ فيه خطأ. فالصواب والفاهم بما يظهر، لأنه ذكر شيء ومقابله الكبير والصغير، الفدم والفاهم، الجاهل والعالم، ليس الفدم والباهم. وقد قال الأعمش حديث يتداوله الفقهاء، هنا في الحقيقة يعني هذا القول ليس أن كما قالوا أن هذا الكلام ليس للأعمش، إنما هو قول الوكيع، قول وكيع حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ عامة الذين لا يتصدون لاستنباط الحديث وغيرها، فيقول الذي يتداوله الفقهاء يعني. وقد قال الفقيه الذي يحفظ الإسناد والحديث ومعنى وغريب الآخر، لا شك أن هذا خير، لكنه لا يهمل حديث الشيوخ، فإن فيه فوائد كثيرة. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه في حضور وتركه وفي تركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد أسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده. نعم، فلا شك أن الإنسان الذي يكون أعلم الناس في الزمان ينبغي أن ترحل إليه ويؤخذ منه أولا. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله هو من الفقه والعلم اللغة وفقه الحديث وغريب الحديث، هو إمام الأئمة فيه لا شك بهذا، أمر لا يحتاج إلى التنويه. قال الشيخ الإسلام، من الذي يقصد به شيخ الإسلام؟ قلنا في جميع كتابه هذا دائما قال شيخ الإسلام معناه هو، وفي بعض كلامه نظر، يعني في بعض كلام من أبي شامة نظر هذا في الحقيقة أيضا كلمة إصطلاحية، النظر والاستدلال، يعني فيه اعتراض بالدليل، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل أخذت العزة به الحديث المحدثين رحمه الله ابن حجر نفسه، فقال هذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه، قد أنكره العلامة أبو جعفر ابن الزبير وغيره، ويقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول. في الفن الثاني إذا كان ففي الفن الأول أيضا كل الفنون قد كتب فيه وكفيه المشتغل، فكأنه يلزمه أن يقول هذا أيضا لا يشتغل فيه إلا أهل البطالة، فالقول كذلك في الفن الأول. فإن فقه الحديث إن كان التصنيف في الفن الأول ولا في الفن، في الفن الأول، هنا عندنا في الفن فقط هو خطأ. كذلك القول في الفن الثاني إن كان التصنيف في الفن الثاني يوجب الاتكال على ذلك، فالقول كذلك في الفن الأول. فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدعي أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، أي لما أبعد من الصواب، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأن المرقاة إلى الأول، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر. فإذا ابن حجر رحمه الله كأنه قال أن قوله قد كفيه ليس بالصحيح، بل معرفة الحديث ومعرفة الرجال والاشتغال بالصحيح التصحيح والتضيف هذا من أهم ما يكون، لأن في الحديث حقيقة التصحيح والتضيف لم يأتي إلا في أحاديث قليلة، لم يلتزم مصنف ومدون دواوين السنة التصحيح كلهم. الآن صحيح الترمذي أو جنة يسمونه صحيح، لكن الصحيح أنه جامع الترمذي أو صحيح سنن الترمذي، كذلك سنن النسائي، لم يلتزموا فيها الصحة، إنما الالتزام في الصحيحين. كذلك ابن خزيمة على رأي له، والحاكم أيضا قد ألزم واستلزم لكنه لم يقبل جميع تصحيحاته. فإذا بقيت هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب تحتاج إلى من يقوم لها بالمعرفة حفظا وتطريقا ومعرفة رجال وجرح وتعديل رجال هذه حتى يحكم عليه بالتصحيح والتضعيف. لا يقال أن كل واحد يشتغل، لكن لماذا يثبت همة من يريد أن يتدرب فيها ويقوم إلى الرقية المرقاة الأعلى في هذا حتى يقوم للأمة؟ فهذا فرض كفاية في الحقيقة ينبغي أن يكون. قال فالحق أن ابن حجر يزيد قال الحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما هذا القدح المعلى، ليس القدح المعلى، القدح. ما معنى القدح؟ القدح ما هو؟ السهم، السهم. القدح في الحقيقة قدح حتى يراش فيه الريش، إذا كان الريش القدح السهم فيه طرفه الذي هو الحديدة، هذا يسمى ايش يسمى اللسان الظاهر او نعم. واما القصب بعدما يقصب وينحت فيسمى قدحا، ولذلك اذا مثلوا للشيء بالاستقامة كان النبي نعم نعم قل لي الله فيك لحظة الله فيك لان الشيخ يحوم
سيدي انا حجيت
تقبل الله
ما تستوى في الإفاضة
وما يعني ما تستوى في الإفاضة الى الان
اليوم
دمشق
البلدي
وجدت الطواف الإفاضة. اللهم صل على محمد. ولكن الخالة كانت معكم، يعني أنت جامعتها؟
لا 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 لا.
طيب إن شاء الله اسمع بارك الله فيك. فإذا إن شاء الله الآن تدخل إن شاء الله بالعمرة وتأتي وتطوف بنية تكمل العمرة، ثم بعد ذلك تطوف طوافا بنية الإفاضة، طواف الإفاضة. الصيف سعيتها؟ الصيف بين الصفا والمروة كنت قارنا أم كنت متمتعا؟
والله 76 ما بنعرف
المغرب. فإذا الآن أقول لك بارك الله فيك، إن شاء الله أنت الآن تطوف طواف الإفاضة، تدخل بعمرة وتكمل العمرة، ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى السعي وتذبح إن شاء الله شاة يكفي. نعم. إذا كان ما حصل بينك وبين خالتنا شيء.
نعم.
فالقدر هو الذي يعني يكون القصد. ولذلك إذا أرادوا إثبات تقويم شيء فيقولون كالقدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كالقدر. القدر لما يركب في الحديدة الذبابة فهذه تسمى الذبابة، وما هو الريش فيسمى سهما مع الريش كله. فالقدح المعلى في الحقيقة يسمى السهم هو القدح عامة، والقدح المعلى هذا قدح أو هذا هو السهم السابع من الميسر، من الميسر. وكتاب حققه محب الدين خطيب رحمه الله أو محمود شاكر أحمد شاكر رحمه الله، الميسر والقدح، لأنكم تجدون أهدي به قديم. فالقدح السابع، السهم السابع مثل هذه التي يلعبون الظاهر على الطاولة، ايش يسمونه، بلوت ولا اللي فيها الحصان والحمار
الشطرنج.
فاذا كان احد هو الكبير اذا فاز فاز بالجميع، فهو القدح المعلى يقولون هو القدح السابع والسهم السابع من الميسر. فاذا فاز به احد فقد فاز سبعة أقداح كلها دفعة واحدة، أما إذا فاز واحد منهم فهو الواحد، لكن السابع له اسم خاص هو القدح المعلى. فقال